السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله فيك وبركاته، مرحبا بفضل الشيخ.
بارك الله فيك.
الله يحفظك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اقرأ يا عمي.
عليكم شيخنا، صوت واضح سيدي؟
نعم.
وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون، وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي، يتخذونها هزوا يستهزئون بها ولعبا يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد. كما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقوله: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، منها هنا لبيان الجنس لقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقرأ بعضهم: والكفار بالخفض عطفا، وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، تقديره: ولا الكفار أولياء، أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء، والمراد بالكفار هاهنا المشركون. وقوله: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أي وكذلك إذا أذعنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألب، اتخذوها أيضا هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه. وهذه صفات أتباع الشيطان الذي جاء في الحديث أنه إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب الصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد ساجدتين قبل السلام. متفق عليه. وقال الزهري: قد ذكر الله التأذين في كتابه فقال: وإذا ناديكم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، رواه ابن أبي حاتم. وقال السدي: قال السدي في قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمد رسول الله، قال: حرق الكاذب حرق الكاذب. فدخل خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله.
ماذا تقول؟
قال تعالى: نعم شيخ.
تقول ايه؟
بقول البعيد ربنا أحرقه.
وهو أهله، قال على نفسه،
قول ده على نفسه. ما شاء الله، السلام عليكم، اللهم ثبتنا على دين. قل: يا أهل الكتاب هل تنقمون منا وأنك فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من
قل
ذلك
يا أهل
مثوبة
الكتاب.
عند الله؟ عيد. طيب، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، الله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، كما كانوا يصنعون. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة، فيكون الاستثناء منقطعا كما في قوله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقوله: وأن أكثركم فاسقون، معطوف على أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل من قبل، أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون، أي خارجون عن الطريق المستقيم. ثم قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات. قوله: من لعن الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه، أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة. وعن ابن مسعود أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، فقد رواه مسلم. وقوله: عبد، فعل ماض، والطاغوت منصوب به، أي أيوة، وجعل منهم من عبد الطاغوت، وقرئ: وعبد الطاغوت، بالإضافة على أن المعنى: وجعل منهم خدم الطاغوت، أي خدامه وعبيده، وقرئ: وعبود الطاغوت، على أنه جمع الجمع عبد، عبد وعبيد وعبد، مثل ثمار وثمر. وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا، والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، كيف أصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟ ولهذا قال: أولئك شر مكانا، أي مما تظنون بنا، وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن وقيلا. وقوله: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، هذه صفة المنافقين منهم، أنهم يصارعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر. ولهذا قال: وقد دخلوا بالكفر، أي عندك يا محمد بالكفر، أي مستصحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا وهو كامل فيها، لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم، طيب، من العلم، ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر. ولهذا قال: وهم قد خرجوا به، فخصهم به دون غيرهم. وقوله تعالى: والله أعلم ما كانوا يكتمون، أي والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم، وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهم، فإن الله عالم الغيب والشهادة، أعلم بهم منهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. وقوله: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون، يعني هل لا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك؟ عن تعاطي ذلك طيب هل لا ينهاك هل لا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك؟ والربانيون وهم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم، والأحبار هم العلماء فقط، لبئس ما كانوا يصنعون. وقال ابن عباس: يعني الربانيين أنهم بئس ما كانوا يصنعون، يعني في تركهم ذلك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لهؤلاء
قوله
حين
وقوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي البآثم والمعالم.
وقوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل، فبئس ما كانوا يعملون أي لبئس العمل كان عملهم، وبئس الاعتداء اعتداؤهم. وقوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يعني هل كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك؟ والربانيون وهم العلماء والعمال وأرباب الولايات عليهم، والأحبار هم العلماء فقط، لبئس ما كانوا يصنعون. وقال ابن عباس يعني الربانيين أنهم بئس ما كانوا يصنعون، يعني الربانيين أنهم بئس ما كانوا يصنعون، يعني في تركهم ذلك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء حين عملوا، قال وذلك الأركان. وذلك الأركان الأركان قال ويعملون ويصنعون واحد،
اللي هم الأحبار والرهبان.
هم الأركان الأساسية.
أي نعم.
قال ويعملون ويصنعون واحد. وعن ابن عباس أنه قال ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال كذا قرأ وكذا قال الضحاك، ما في القرآن آية أخوف عندي منها، أنا لا ننهى
إيه؟ ألا ننهى
أن لا طيب. وكذا قال الضحاك ما في القرآن آية أخوف عندي منها، إن لا ننهى
ألا
ننهى
لولا ينهاهم فنحن لا ننهى يعني.
يبقى إن مش أن بل يبقى أن برضو فيه أن لا ننهى. وروى ابن ابي حاتم عن يحيى بن يعمر انه قال خطب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس انما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار، فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار اخذتهم العقوبات فامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب اجلا. وروى الامام احمد عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين اظهرهم من يعمل بالمعاصي وهم اعز منه وامنع لم يغيروا الا اصابهم الله منه بعذاب. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الالباني. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوا الله عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بقولهم يد الله مغلولة. وقال ابن عباس مغلولة أي بخيلة. وقال أيضا لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل أمسك ما عنده تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذا روي عن عكرمة وقتادة والسدي ومجاهد والضحاك وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير، وهو زيادة بالإنفاق في غير محله، وعبر عن البخل بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائم الله. وقد قال عكرمة إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله، وهو الذي قال: إن الله فقير ونحن أغنياء، فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ابن أبي حاتم بنحوه. وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه، وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واتفكوه، فقال: قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم. إن عندهم أمرا صح، فإن عندهم كذا العبارة أمرا عظيما، كما قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، الآية. ثم قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء، الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما يخلقه. نعم، ما بخلق الله.
ممكن تكون العبارة: فإن ما عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم.
أحسن الله إليك. ثم قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء، الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال: وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات في هذا كثيرة. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال: يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك، أخرجاه في الصحيحين. وقوله: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا، يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فراقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق، لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعي: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات والجدال في الدين. وقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها، يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم، ويحيق مكرهم السيء بهم، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله ورقوا ما كانوا يتعاطونه من المحارم والمآثم، لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم، أي لأزلنا عنهم المحذور ولا حصلنا لهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره: هو القرآن، أي لو أنهم عملوا في الكتب التي تنزيهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير، لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. وقوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض. وقال ابن عباس لأكلوا من فوقهم، يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا، ومن تحت أرجلهم يعني يخرج من الأرض بركاتها. وكذا قال مجاهد وغيره، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال بعضهم معناه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني من غير كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء. روى الإمام أحمد عن زياد بن لبيد أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند ذهاب العلم. قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ فقد رواه ابن ماجه، وهذا إسناد صحيح، إسناده صحيح. وقوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد، وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين، كما في قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها الآية. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، قد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم القيام. قال البخاري عند تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أن محمدا كتب شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أيضا أنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له إن ناسا يأتون فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. وهذا إسناده جيد. وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة أنه قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فمن يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وقال البخاري قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، قد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وجعل يرفع إصبعه إلى الماء ويقلبها إليهم أو يقلبها إليهم ويقول اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، أي وقد علم ما يترتب أيوة، قد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقال ابن عباس: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. وقوله: والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس، كما روى الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسى ليلة وهي إلى جنبه، قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قال: فسمعت عفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. أخرجاه. قال مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي وابن جرير والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروي مرسلا. ومن عصمة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. وصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك من الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى كثيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود، وكلما هم أحد من المشركين أهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه، كما كاده اليهود بالسحر، فحماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلم الله به وحماه منه. ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها، وقصة غورث بن الحارث مشهورة في الصحيح. وقوله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت، أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قل: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تعالى: قل يا محمد، يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني من الدين، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء، وتعملوا بما فيها ومما فيها. الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به بمبعثه، والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. فعن مجاهد في قوله: وما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن العظيم. وقوله: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، تقدم تفسيره: لا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحزن عليهم. ثم قال: إن الذين آمنوا وهم المسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون، لما طال الفصل حسن العطف بالرفع. والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين، قاله مجاهد، وعنه من اليهود والمجوس. وقال سعيد بن جبير: من اليهود والنصارى، وعن الحسن والحكم: إنهم كالمجوس. وقال وهب بن نبهم: قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا. عن أبي الزناد أنه قال: الصابئون قوم من مال العراق وهم بكوثا، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة 30 يوما، ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات، وقيل غير ذلك. وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل، والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو المعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا، ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين، فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء ظهورهم وهم لا يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. فلهذا قال: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة، أي وحسبوا ألا ترتب لهم شر على ما صنعوا. ترتب هو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه، ثم تاب الله عليهم أي مما كانوا فيه، ثم عموا وصموا أي بعد ذلك كثير منهم والله بصير بما يعملون أي مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية الغواية. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى ممن قال منهم بأن المسيح هو الله: تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا. هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله، وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولم يقل أنا الله ولا ابن الله، بل قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى أن قال: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. كذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله أي فيعبد معه غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي لفظ مؤمنة. ولهذا قال إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما له الظالمين من أنصار، أي وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وابن أبي حاتم عن أبي صخر في قول الله: ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال: هو قول اليهود عزير بن الله، وقول النصارى المسيح بن الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة. وهذا قول غريب في تفسير الآية أن المراد بذلك طائفة اليهود والنصارى، الصحيح أنها نزلت في النصارى خاصة، قاله مجاهد وغير واحد، ثم اختلفوا في ذلك فقيل: المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة: وأقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاث تقول بهذه الأقانيم، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى، والحق أن الثلاثة كافرة. وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. قال السدي وهي كقوله تعالى في آخر السورة: وإذ قال الله يا عيسى إن وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك الآية. وهذا القول هو الأظهر، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى: وما من إله إلا إله واحد، أي ليس متعددا، بل هو وحده لا شريك له، إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوعدا لهم ومتهددا: وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي من هذا الافتراء والكذب، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي في الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه، مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك، يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، وكل من تاب إليه تاب عليه. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، الله غفور رحيم. وهذا من كرمه تعالى. ثم قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليهم، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، كما قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقوله: وأمه صديقة، أي مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها، فدل على أنها ليست بنبية. وقوله: كانا يأكلان الطعام، أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما، وهم ذلك سائر الناس، وليس بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة عليه لعن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات، أي نوضحها ونظهرها. ثم انظر أن يؤفكون، أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء، أين يذهبون وبأي قول يتمسكون ولا أي مذهب من الضلال يذهبون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية، فقال: قل أي مراد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على إيصال ضر إليكم ولا إيصال نفع إليكم. الله هو السميع العليم، أي فلما عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء، فجعلتمه إلها من دون الله، ما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم عليهما السلام، سبب صيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال ابن عباس: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. ثم بين حالهم فيما كانوا يعبدونه في زمانهم، قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أي كان لا ينهى أحد. أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذنبه على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوا، فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أقعد بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم. قال يزيد: أحسبه؟ قال: وأسواقهم وآكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجاء قال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. والأحاديث بالأمر بالمعروف أنها هي المنكر كثيرة جدا، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. عن حذافة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لا يشيكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لا تدعنه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: معك إذ رأيت المنكر أن تنكره. إذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفارقت الناس. تفرد به أيضا ابن ماجه وإسناده لا بأس به. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى ابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قيل: يا رسول الله، متى يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: اذا ظهر فيكم ما ظهر في الامم قبلكم. قلنا: يا رسول الله، وما ظهر في الامم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم، والفاحشه في كباركم، والعلم في رذالكم. قال زيد: تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلم في رذالكم، اذا كان العلم في الفساق. قال الوصيري عن اسناده: هذا اسناد صحيح ورجاله ثقات. وقوله: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد: يعني بذلك المنافقين. وقوله: لبئس ما قدمت لهم انفسهم، يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي اعقبتهم نفاقا في قلوبهم، فاسخطت الله عليهم سخطا مستمرا الى يوم معادهم. ولهذا قال: ان سخط الله عليهم، ففسر بذلك ما ذمهم به. ثم أخيرا أنهم وفي العذاب هم خالدون، يعني يوم القيامة. وقوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله وما أنزل والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله ورسوله، مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. وتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال عطاء بن أبي رباح إنهم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجر في الحبشة من المسلمين. وقال قتادة هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتنعثموا. واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. فقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وسحروه وقلبوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقوله تعالى ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة. وما ذاك لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا قول في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وفي كتابهم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر وليس القتال مشروعا في ملتهم. ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم. واحدهم قسيس وقس أيضا. وقد يجمع على قسوس. والرهبان جمع راهب وهو العابد مشتق من الرهبة وهو الخوف كراكب وركبان وفارس وفرسان. وقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع ثم وصفهم بالانقياد للحق ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف. فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وقد روى النسائي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال نزلت في هذه الآية بالنجاشي وفي أصحابه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. وعن ابن عباس في قوله فاكتبنا مع الشهيدين أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وأمته هم الشاهدون يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ طيب يشهدون لنبيهم صلى الله عليه وسلم قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ولهذا قال تعالى هنا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار أي فجزاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ساكنين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون وذلك جزاء المحسنين أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. ثم أخبر عن حال الأفقان والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جحدوا بها وخالفوها أولئك أصحاب الجحيم أي هم أهلها والداخلون إليها.
بارك الله فيك. عبد الله موجود؟
موجود.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. عن ابن عباس: هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نقطع مذاكرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. ابن أبي حاتم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقولون أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. البخاري نحوه ومسلم بنحوه أيضا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. صوت واضح شيخنا؟
واضح.
أحسن الله لكم شيخنا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أخرجاه البخاري ومسلم واللفظ له. وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة والله أعلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: إني حرمت فراشي، فتلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين، كما إذا التزم تركه باليمين، فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزم، كما أفتى بذلك ابن عباس. وكما في قوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآية. وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين، فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير والله أعلم. وعن مجاهد رحمه الله قال: أراد رجال منهم عثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح، فنزلت هذه الآية إلى قوله: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلى ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الإخصاء. فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لأنفسكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. الطبري. فقالوا: اللهم سلمنا وأتبعنا ما أنزلت.
سلمنا
اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. نعم أحسن الله إليكم. اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقد ذكر وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة، ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة أم المؤمنين كما تقدم ذلك، ولله الحمد والمنة. وقوله ولا تعتدوا يحتمل أن يكون المراد منه ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم، كما قاله من قاله من السلف، ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد فيه، كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. فشرع الله عدل، أحسن الله لكم شيخنا، فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ثم قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي في حال كونه حلالا طيبا، واتقوا الله أي في جميع أموركم، واتبعوا طاعته ورضوانه، واتركوا مخالفته وعصيانه الذي أنتم به مؤمنون. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها هنا، ولله الحمد والمنة، وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله وبلا والله، وهذا مذهب الشافعي، وقيل هو في الهزل، وقيل في المعصية، وقيل على غلبة الظن، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وقيل اليمين في الغضب، وقيل في النسيان، وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك. وسلوا بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما صممتم عليه منها وقصدتموها، فكفارته إطعام 10 مساكين، يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة، أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء الخرساني من أمثل ما تطعمون أهليكم، وعن علي قال خبز ولبن وخبز وسمن، وعن ابن عباس قال كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون وبعضهم قوتا فيه سعة، فقال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من الخبز والزيت، وعن ابن عباس أيضا قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال من عسرهم ويسرهم، وعن ابن عمر أنه قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال الخبز واللحم والخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والخل، وعنه أيضا قال الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم، رواه ابن جرير. ثم روى ابن جرير عن عبيدة والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك وأبي رزين أنهم قالوا نحو ذلك، وحكاه ابن أبي حاتم كحول أيضا. واختار ابن جرير أن المراد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أي في القلة والكثرة. ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فعن علي رضي الله عنه أنه قال يغذيهم ويعشيهم، وقال الحسن ومحمد بن سيرين، نعم شيخنا،
بالدال المهملة
يغذيهم هكذا،
بلى
نعم يغديهم ويعشيهم، وقال الحسن ومحمد بن سيرين يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما. زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا. وقال آخرون يطعم كل واحد من 10 نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما. فهذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وغيرهم. وقال أبو حنيفة نصف صاع من بر وصاع مما عداه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس مد من بر يعني لكل مسكين ومعه إدامه. ثم قال وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة الحسن وغيرهم نحو ذلك. وقال الشافعي الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للأدن. واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم 60 مسكينا من مكيل يسع 15 صاعا لكل واحد منهم مد. وقال أحمد بن حنبل الواجب مد من بر أو مدان من غيره والله أعلم. وقال أو كسوتهم. قال الشافعي رحمه الله لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه أو ما يصدق
يصدق
ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أو مقنعة هكذا أجزأه ذلك. واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزئ أم لا على وجهين. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسرائيلي في القف وجعين أيضا. والصحيح عدم الإجزاء. وقال مالك وأحمد بن حنبل لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عباءة لكل مسكين أو شمله. وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. وعن مجاهد أيضا يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان. وقال الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي وغيرهم ثوب ثوب. وعن إبراهيم النخعي أيضا ثوب جامع كالملحفة والرداء ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا. وعن ابن سيرين والحسن ثوبان. وعن سعيد بن المسيب عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه حلف على يمين فكسى ثوبين من معقدة البحرين. وقوله أو تحرير رقبة أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال تجزئ الكافرة بما تجزي المؤمنة. وقال الشافعي وآخرون لابد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب. ولحديث معاوية ابن الحكم السلمي الذي هو في موطئ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث بطوله. فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل فالإطعام أيسر من الكسوة كما أن الكسوة أيسر من العتق. فرق فيها فرق فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام كما قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه قال جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف فيه لمعاشه ما يكفر به بالإطعام أن يصوم إلا أن يكون له كفاية ومن المال ما يتصرف به لمعاشه ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين. واختلف العلماء هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق على قولين. أحدهما أنه لا يجب التتابع هذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان وهو قول مالك لإطلاق قوله فصيام ثلاثة أيام وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان لقول نعم شيخنا
والمفرقة
والمفرقة، أحسن الله إليكم، وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان لقوله فعدة من أيام أخر. ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة، لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها في صيام 3 أيام متتابعات. الطبري وحكاه مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود، وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك، وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل من أن يكون خبرا واحدا أو تفسيرا من الصحابة، وهو في حكم المرفوع. وقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير، كذلك يبين الله لكم آياته أي يوضحها ويفسرها لعلكم تشكرون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار، وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال الشطرنج من الميسر، رواه ابن أبي حاتم. وروي عن عطاء ومجاهد وطاووس قال سفيان أو اثنين منهم قالوا كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وعن ابن عمر قال الميسر هو القمار، وعن ابن عباس قال
سفيان، وروى عن عطاء ومجاهد وطاووس قال سفيان أو اثنين منهم يعني ليس كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال الميسر هو القمار، وعن ابن عباس قال الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وعن سعيد بن المسيب يقول كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. وعن الأعرج قال الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. وقال القاسم بن محمد كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد
بن الحصيب
أحسن الله إليكم. عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد، وتقدم عن علي أنه قال هو من الميسر، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد وكرهه الشافعي رحمهم الله تعالى. وأما الأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها، وأما الأزلام فقالوا أيضا هي قداح كانوا يستقسمون بها. وقوله رجس من عمل الشيطان قال ابن عباس أي سخط من عمل الشيطان، وقال سعيد بن جبير إثم، وقال زيد بن أسلم أي شر من عمل الشيطان فاجتنبوه، الضمير عائد إلى الرجس أي اتركوه لعلكم تفلحون، وهذا ترغيب ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وهذا تهديد وترهيب. ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير فدعا عمر، نعم، فدعي عمر، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة، إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران. فدعا عمر، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل.
نزل تحريم،
نزل تحريم، نزل تحريم الخمر، أحسن الله إليكم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه سئل عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ نعم شيخنا،
يهديها،
يهديها، أحسن الله إليكم، يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال اذهب فبعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان بماذا أمرته؟ فقال أمرته أن يبيعها، قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء. ورواه مسلم بنحوه. وروى الإمام أحمد عن أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح، كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ منهم، فأتى آت من المسلمين فقال أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل، فقالوا يا أنا اكفئ ما بقي في إنائك، فوالله ما عادوا فيها، ولا ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبصر، وهي خمرهم يومئذ، أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم بألفاظ قريبة. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجره ورثوا خمرا، فقال أهرقها، قال أفلا نجعلها خلا؟ قال لا. ورواه مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال هي في التوراة، إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارات، يعني البرابط والزمارات، يعني به الدف والطنابير والشعر والشعر ولا والشعر
الشعر
والشعر، يعني به الدف والطنابير والشعر، والخمر مرة لمن طعمها، والخمر مرة لمن طعمها، أقسم الله بيمينه وعزة حيله، من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة، ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس. وهذا إسناده صحيح. وروى مسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وأخرج البخاري آخره ونحوه.
إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارات، يعني البرابط والزمارات، يعني به الدف والطنابير والشعر، والخمر مرة لمن طعمها، أقسم الله بيمينه وعزة حيله، من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة، ومن تركها بعد ما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس. وهذا إسناده صحيح.
صحيح شيخنا؟
وروى مسلم.
نعم أحسن الله إليكم. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. ورواه النسائي وإسناده صحيح. وعن عثمان بن عفان قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل فيما خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليها جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل معها فطفقت كلما نعم شيخنا
فأرسلت إليه
جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل معها فطفقت لشهادة أحسن الله لي لشهادة فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أرضى
إلى الله. والدمنة والطاولة وكل ذا أصلا باطل الظهر.
إنا ندعوك لشهادة. فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأسا فقال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا. نعم شيخنا.
إلا أوشك أحدهما
أن يخرج صاحبه. ورواه البيهقي والنسائي وهذا إسناده صحيح، وله شاهد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 ليلة، إن مات كافرا، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالت: قلت يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار. رواه النسائي نحوه وصححه الألباني. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال ابن عباس: قوله لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا يتناولونه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد: تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه، ورماحكم يعني كباره. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية، فكان الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم، لم يروا مثله قط فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد، يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا، ليظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله هاهنا: فمن اعتدى بعد ذلك، قال السدي وغيره، يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم فله عذاب أليم، أي لمخالفته أمر الله وشرعه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهى عن تعاطيه فيه، وهذا إنما يتناول إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره. وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره. فأما غير المأكول المأكول وما يتولد منه ومن غيره.
فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها.
أحسن الله عليكم. الجمهور على ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. البخاري ومسلم بنحوه. وعن ابن عمر مثله قال: أيوب قلت لنافع فالحية. قال: الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لأنها أشد ضررا منه. نعم شيخنا.
نعم.
فالله أعلم. وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. وقالوا: فإن قتل ما عداهن فداها كالضبع والثعلب وهر البر ونحو ذلك. قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك الصغار هذه الخمس المنصوص عليها وصغار الملحق لها من السباع العوادي. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه ولا فرق بين صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور ذئب لأنه كلب بري، فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي بن حيي. وقال زفر بن الهذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. وقال بعض الناس: المراد بالغراب هاهنا الأبقع، وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع وهو الأسود، والأعصم هو الأبيض، لما رواه النسائي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور. وإسناده صحيح. والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. وقال مالك رحمه الله: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جبر: وطائفة لا يقتله بل يرميه، ويروى مثله عن علي. وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. عن طاووس قال: لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا، وهذا مذهب غريب عن طاووس وهو متمسك بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناس لإحرامه، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر، وقد بطل إحرامه. وقول غريب أيضا، والذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه. وقال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. وقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وفي قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم، إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو على غير مثلي أو على أو غير مثلي. قال وهو مخير إن شاء وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هدية. والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع، فإنهم حكموا في النعامة ببدنة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز. وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة، ورواه البيهقي. وقوله يحكم به ذوى عدل منكم، يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاشي عدلان، أحسن الله إليكم، عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين على قولين. أحدهما لا، لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه، وهذا مذهب مالك. والثاني نعم لعموم الآية، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو مذهب الشافعي وأحمد. واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة. روى ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال قتلت صيدا وأنا محرم، فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب وهو جالس عنده ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابي أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك. فإذ نعم شيخنا
خليفة
أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك. فقال أبو بكر وما تنكر؟ يقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. وهذا إسناده جيد، لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق، ومثله يحتمل هاهنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل التعليم. واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم فيجب أن يحكم فيه ذوى عدل أن يحكم فيه ذوى عدل وإن كان قد حكم من قبله من الصحابة، أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة على قولين. فقال الشافعي وأحمد يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعا مقررا لا يعدل عنه، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة بل يجب الحكم في كل فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا، لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على المساكين، وهذا متفق عليه في هذه الصورة. وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخير في هذا المقام من الجزاء والإطعام والصيام، كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد رحمه الله لظاهر الآية. نعم شيخنا
مشهور ليه
والمشهور عن أحمد ده في جملة والمشهور عن أحمد أنا فكرة تبع الفت كل والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر الآية، أو فإنها للتخيير. والقول الآخر أنها على الترتيب، فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم. وقال الشافعي يقوم مثله من النعم لو كان موجودا، ثم يشتري به طعام ويتصدق به فيصرف لكل مسكين
ثم يشترى به طعام ويتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه
عند الشافعي. نعم عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز، واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة وأصحابه يطعم لكل مسكين مدين، وهو قول مجاهد. وقال أحمد مد من حنطة أو مدان من غيره، فإن لم يجد أو كلنا بالتخير أو كلنا بالتخير صام عن إطعام كل مسكين يوما. وقال ابن جرير وقال آخرون يصوم ما كان كل صاع يوما كما في جزاء المترفة بالحلق ونحوه المترفه بالحلق ونحوه، فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يطعم فرقا بين ستة أو يصوم 3 أيام، والفرق 3 أصاع، والفرق 3 أصع، واختلفوا في مكان هذا الإطعام. فقال الشافعي محله الحرم، وهو قول عطاء، وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه، وقال أبو حنيفة إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره. وعن ابن عباس في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به، وإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعاما فصام، فكان كل نصف صاع يوما. قال: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، قال: إنما أريد بالطعام الصيام، أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه. وعن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد: أو عدل ذلك صياما، قالوا: إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي. وكذا روي عن مجاهد والسدي أنهما على الترتيب. وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحاك وإبراهيم النخعي على الخيار، وهو رواية عن ابن عباس، واختار ذلك ابن جرير رحمه الله. وقوله: ليذوق وبال أمره، أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة، عفى الله عما سلف، أي في زمن الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. ثم قال: ومن عاد فينتقم الله منه، أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عفى الله عما سلف؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت: ومن عاد فينتقم الله منه. قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه، وعليه مع ذلك الكفارة. قال: قلت: فهل في العود حد تعلمه؟ قال: لا. قال قلت: فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكن يفتدي. وقيل معناه: فينتقم الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جبير وعطاء. ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة، وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قتل شيئا من الصيد خطأ أن وهو محرم يحكم عليه فيه كل ما قتله، فإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة، وإن عاد يقال له: ينتقم الله منك، كما قال الله عز وجل. وعن ابن عباس أيضا: في من أصاب صيدا يحكم عليه ثم عاد قال: لا يحكم عليه، ينتقم الله منه. وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي، رواهن ابن جرير. ثم اختار القول الأول. وعن الحسن البصري أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه، ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته، فهو قوله: ومن عاد فينتقم الله منه. وقال ابن جرير في قوله: والله عزيز ذو انتقام، يقول عز ذكره: والله منيع في سلطانه، لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه، ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، له العزة والمنعة. وقوله ذو انتقام يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه.
بارك
قوله تعالى: أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم في الدنيا والآخرة، وتقبل الله منا ومنكم.
وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.